الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن. مرحبا بكم في هذه الساعة المباركة بإذن الله عز وجل، نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع خواتيم سورة الطلاق نعيش ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إليها أولا قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أمر الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة بأن تطلق النساء لعدتهن وأمر المؤمنين أن يحصوا العدة قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة والعدة اسم للمدة التي تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بموت أو طلاق فالمرأة إذا طلقت وهي من ذوات الحيض يعني لم تنقطع عنها العادة الدورة الشهرية فالله تبارك وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جمع قرء وهو الحيضة ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع أي تترك الصلاة أيام أقرائها أو أيام قرئها أي حيضها فالمطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء لصريح هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاث حيضات وإن كانت لا تحيض لكبر سن بلغت سن اليأس عند النساء فالنساء معرضات بعد الأربعين فصاعدا لانقطاع دم الحيض فإذا انقطع الدم عن المرأة ولم تعد تأتيها العادة الشهرية فالله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم في عدتهن بماذا تعتد التي لا تحيض قال فعدتهن 3 أشهر. فالمرأة إذا بلغت سن اليأس وانقطعت دورتها وطلقت فعدتها 3 أشهر مقابل 3 قروء للتي تحيض. واللائي لم يحض، واللائي لم يحضن من النساء لأية علة، فنسأل الله السلامة والعافية للجميع. أحيانا تبلغ الفتاة ولا تأتيها الدورة لأي علة من العلل، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كانت لا تأتيها الدورة أصلا، لم تأتيها ولا تأتيها، فهي كذلك كالتي بلغت سن اليأس واللائي لم يحض، فعدتهن أيضا 3 أشهر. يبقى المطلقة إما أن تكون من ذوات الحيض أو لا، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت لا تحيض لبلوغها سن اليأس أو لم تأتها الدورة لأي علة من العلل فعدتها 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. والمطلقة قد تكون حاملا، والمطلقة قد تكون حاملا، فقال عز وجل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال من النساء المطلقات أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة إذا طلقت وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، قد تطلق في أول شهر من الحمل فتطول المدة فعدتها بوضع الحمل، وقد تطلق في آخر أيامها وتضع بعد الطلاق بساعات وبأيام، فأيضا عدتها بوضع الحمل. في الحديث أن أم كلثوم بنت عقبة كانت تحت الزبير ابن العوام وكانت حاملا، فأراد أن يخرج لصلاة العصر فقالت له طيب خاطري بتطليقه، سمعني كأنك أنت طالق عشان خطري أنت طالق، فقال لها أنت طالق، ثم ذهب لصلاة العصر ورجع فإذا بها قد وضعت حملها، فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان من زوجه فقال قد سبق الكتاب أجله، أخطبها من نفسها، هي الآن وضعت انقضت عدتها وبانت، لأن المطلقة طلاقا رجعيا إن لم تراجع أثناء العدة انقضت العدة بانت بينونة صغرى، قال قد سبق الكتاب أخطبها من نفسها. فأولاة الأحمال من المطلقات عدتهن بوضع الحمل، وكذلك المتوفى عنها زوجها وهي حامل أيضا، المتوفى عنها زوجها أيضا وهي حامل داخلة في هذا العموم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سواء طالت المدة أم قصرت. وفي الحديث أن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وهي حامل، فما لبثت أن وضعت حملها، فتجملت للخطاب فأنكر عليها بعض أهلها ذلك، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال قد حللت فأنكحي إن شئت، خلاص بوضع الحمل انقضت العدة. فقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام يشمل المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. أما عدة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل فالله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. ولا فرق في عدة الوفاة بين المدخول بها وغير المدخول بها. فإذا عقد الرجل عقد النكاح على امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، عُملت معاملة المدخول بها، لها المهر والميراث وعليها العدة 4 أشهر و10. ثم يرغب ربنا سبحانه وتعالى في الامتثال لهذه الأوامر والآداب والحدود المتعلقة بالطلاق، فيقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يبقى سبق قوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مرة ثانية يؤكد ربنا سبحانه وتعالى التقوى عند الطلاق: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ذلك المذكور من أول السورة إلى هنا من الآداب والأحكام والحدود والأوامر والنواهي، ذلك شرع الله تبارك وتعالى أنزله إليكم، فخير لكم أن تلتزموا ما شرع لكم، وأن تأتمروا بما أمركم به، وأن تنتهوا عما نهاكم عنه، وأن تقفوا عند الحدود التي حدها لكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. ومرة ثالثة يرغب سبحانه وتعالى في التزام هذا الأمر ويقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإنما تكرر الترغيب في التقوى عند الطلاق لأن الغالب على الناس عند الطلاق أن يحدث بينهم شقاق ونزاع وخلاف وخصومات تفضي إلى العداوة والبغضاء، ويدخلون مع بعضهم البعض في المحاكم والشكاوى إلى غير ذلك. وهذا أبدا لا ينبغي أن يكون بين أسرتين كان بينهم نسب وصهر. وقد سبق أن قلنا قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فلذلك كثر الترغيب في التقوى عند الطلاق. فالسعيد الموفق من يتق الله تبارك وتعالى في طلاقه، فيلتزم أوامر الله ونواهيه وآداب وحدوده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. قد سبق في أول السورة النهي عن إخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها، ونهيها هي عن الخروج: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهنا فلما نهى سبحانه وتعالى في مطلع السورة عن إخراجهن من بيت الزوجية، أمر هنا في هذه الآية بإسكانهن. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، تسكن معك حيث سكنت، إن كنت في سعة أو كنت في ضيق، إن كنت في عمارة، إن كنت في شقة، إن كنت في قصر مشيد، إن كنت في بيت من طين، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقد سبق في أول السورة الإذن للزوج في إخراج مطلقته من بيت الزوجية إذا أتت بفاحشة مبينة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقلنا الفاحشة من بذاءة اللسان والأذى القولي والفعلي منها لزوجها أو لأهله. هنا في هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى بإسكانهن، وينهى الرجال عن التضييق على النساء في بيت الزوجية ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فتلجئونهن إلى الخروج أو طلب الخروج. يعني الرجل يطلق امرأته ثم يقول ابقي في بيت الزوجية كما أمر الله، ولكنه يؤذيها هو ويضيق عليها ويسيء إليها حتى تكون هي التي خرجت لا هو الذي أخرجها. ربكم أعلم بما في نفوسكم، فقال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قلنا أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها، فإذا طلقت وهي حامل فلها النفقة، لها ليه النفقة حتى تضع ما في بطنها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا وضعت فقد بانت ولم تعد زوجة، لكن أين يذهب هذا الرضيع؟ أين يذهب هذا الرضيع الذي وضعته؟ قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هي بوضع الحمل قد بانت من مطلقها، لم تعد زوجة له، انقضت العدة، لكن بينهما ولد، بينهما ولد. فإن اتفق المطلق والمطلقة على أن ترضع المرأة ولدها ترضعه بالأجرة، ترضعه بالأجرة، تفرض لها أجرة مقابل رضاعة الولد. فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن. ثم يوصي الله تبارك وتعالى الرجال والنساء بالتزام المعروف والبر والإحسان في المعاملة، وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، إذا اختلف الرجل ومطلقته في أجرة الرضاع، هي تطلب مبلغا وهو يراه كثيرا، فهي تصر على المبلغ وهو يأبى أن يدفعه، فإذا وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يطلب الرجل امرأة ترضع له ولده ويتفق معها على الأجرة، فإن رضيت المرأة الأجنبية بأجرة قليلة أقل مما طلبته أم الولد، فحينئذ يعرض عليها فلانة سترضع الولد بأجر كذا وكذا، إيش رأيك تاخذي أنت الأجر هذا وترضعيه؟ فإن وافقت فبقى لها ذلك، وإن أبت فسترضع له أخرى. كم النفقة، نفقة المطلقة ونفقة الولد والأولاد، كم تقدر، كم تقدر؟ قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلم يجعل الله تبارك وتعالى للنفقة على المرضع وولدها حدا معلوما قليلا أو كثيرا، لم يقل أقل ما تأخذ المرضع كذا ولا أكثر ما تأخذ كذا، إنما رد الأمر إلى الإيه؟ إلى المعروف، رد الأمر إلى وأتمروا بينكم بمعروف. ولذلك لما شكت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل أبي سفيان وأنه لا ينفق عليها وعلى ولدها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالنفقة مثل المهر، مثل المهر، مثل الصداق. الإسلام فرض الصداق لكن لم يحد له حدا قليلا ولا كثيرا، تركه ليه؟ لعرف الناس وما اصطلحوا عليه وما رضوا به لأنفسهم. وكذلك نفقة المرضع، نفقة المرضع المطلقة لم يحد الإسلام لها حدا، ولكن تركه للعرف لينفق ذو سعة من سعته. فمش معقول ينفق الغني كما ينفق الفقير، ولا يكلف الفقير بما ينفقه الغني، ولكن ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم إن الله تبارك وتعالى يبشر الفقراء بالسعة بعد الضيق، يبشر الفقراء الذين قدر عليهم رزقهم بالسعة بعد الضيق وبالرخاء بعد الشدة، فيقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله تعالى لا يخلف وعده، والله تعالى لا يخلف وعده، إذا وعد أنجز وعده سبحانه وتعالى، وإذا عاهد وفى بعهده، ومن أوفى بعهده من الله. فهنيئا لمن أخذ وعد الله بصدق وثقة ويقين، وأحسن الظن بالله وأحسن التوكل عليه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم يعود ربنا سبحانه وتعالى فيحذر من مخالفة شرعه في هذه الصورة الكريمة وغيرها. وقد كثر الترغيب والترهيب، كثر الترغيب في الالتزام والترهيب من المخالفة، يعود ربنا سبحانه وتعالى فيحذر ويخوف ويذكر بالسابقين الذين أخذهم الله تعالى بذنوبهم، حتى يعتبر المعاصرون بما أصاب من سبقهم. يقول سبحانه وتعالى وكأي، والسؤال للتكثير، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأي من قرية، السؤال للتكثير، كما قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، سؤال للتكثير، وعادا وثمود وقرونا بين ذلك كثيرا، وقرونا بين ذلك كثيرا. وكأي من قرية، أي من أهل قرية، وكأي من قرية، أي وكأي من أهل قرية، فالقرى نفسها لا تعذب، البنيان والجدران والحجارة لا تعذب، إنما يعذب أهلها إذا ظلموا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، في الآية أيضا حذف تقديره وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها، أي مهلك أهلها، مهلك كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية ظلموا أنفسهم بمخالفتهم شرع الله تبارك وتعالى، وعدم ائتمارهم بما أمر، وعدم انتهائهم عما نهى. وكأي من قرية عتت واستكبرت وطغت، عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها في الدنيا حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم، يعني في الآخرة، عذابا شديدا، كما قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسل فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها في الدنيا عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم في الآخرة عذابا شديدا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وقد رأيتم مصارع المكذبين وقد رأيتم مصارع الذين عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا يعني فاحذروا أن تعصوا رسولكم حتى لا يأخذكم الله كما أخذ فرعون وملأه لما عصوا رسول ربهم فاتقوا الله يا أولي الألباب يا ذوي العقول يا أولي الأحلام والنهى اتقوا الله واحذروا غضب وعقابه إن خالفتم شرعه ولم تلتزموا بأمره ولم تنتهوا عما نهاكم عنه اتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات فالرسول هو الذكر وقد أرسله الله تبارك وتعالى وأنزل عليه الذكر الحكيم والقرآن الكريم ليتلوه على الناس لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وهذه الحكمة من تنزيل الكتاب على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن ظلمات الجهالة إلى نور العلم ومن ظلمات الضلالة إلى نور الهداية ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فلا بد مع الإيمان من عمل كما في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل ينجيني من النار قال الإيمان بالله قال يا رسول الله لا بد مع الإيمان من عمل يعني أنا لا أسألك عن الإيمان أنا أعلم ذلك لكن فيه لا بد مع الإيمان من عمل صالح دلني على عمل صالح أعمله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا فدله على بعض أبواب الخير فالإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل لا بد مع الإيمان من عمل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله الله تبارك وتعالى جنات حدائق وبساتين واسعات فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا وما هم عنها أو منها بمخرجين وهم عنها بمخرجين. يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا وأن تحيوا فلا تموتوا. ينادي يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويوضع على سور بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشربون ينظرون ويا أهل النار فيشربون ينظرون فيقال أتعرفون هذا؟ يقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فأبدا. قد أحسن الله له رزقا، وأي رزق أحسن من رزق أهل الجنة؟ أي رزق أحسن من رزق أهل الجنة؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فأي رزق أحسن من هذا؟ قد أحسن الله له رزقا. ثم يختم الله تبارك وتعالى السورة بما يلفت الأنظار ويرشد أولي الألباب إلى ضرورة الخوف من الله والحذر منه ومراقبته في الأقوال والأعمال. فيقول سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات، فالسماوات سبع، الذي خلق سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، ومن الأرض سبع أراضٍ كذلك، ومن الأرض مثلهن، فالسماوات سبع والأراضون سبع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض، هذه الأرض التي نحيا عليها نعيش فوقها، من ظلم قيد شبر من هذه الأرض يبقى هو ظلم سبعة أشبار من كل أرض شبر، فلذلك يطوق يوم القيامة بسبع أراضين. من ظلم قيد شبر من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض، يتنزل الأمر من السماء إلى الأرض، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. تأمل في السماء المرفوعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم وغير ذلك مما رأينا ومما لم نرى ومما علمنا ومما لم نعلم، وقل سبحان الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وتأمل الأرض وما عليها وما تحتها وقل سبحانك ربي، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعوا فينا واجعلوا حجة لنا لا علينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين